الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. هذا من طريقة أهل السنة التي يخالفون فيها الخوارج والمعتزلة ومن إليهم. فأهل السنة يرون الصلاة وصحة الصلاة خلف الإمام البر وخلف الإمام الفاجر من المسلمين. وقد صلى عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر خلف الحجاج، وصلى أهل المدينة خلف الخوارج الذين قتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه، بل إنهم سألوا عثمان بن عفان عن هذا الأمر فقال: صلوا. وبوب عليه الإمام البخاري باب إمامة المفتون والمبتدع، مع أننا نعتقد أن الصلاة خلف السني أفضل، لكن إذا لم يوجد إمام سنة لا تضيع الجمعة والجماعات، بل تشهد الجمع وتشهد الجماعات. حتى أن الإمام أحمد وغيره من أهل العلم جوزوا الصلاة خلف الرافضي والجهمي في العيد والجمعة ثم يرجع إلى بيته ويعيد الصلاة، وذلك حتى لا تضيع الجماعة. والصلاة خلف المبتدع الذي لم تصل بدعته إلى الكفر صحيحة، فإذا وجد غيره من أهل السنة فهو الأفضل، وإذا لم يوجد إلا هو لا تضيع الجماعة. وهكذا الصلاة على من مات من المسلمين برا كان أو فاجرا، فإن كان من الأبرار فيصلى عليه ويدعى له ويترحم عليه، وإن كان من الفجار فهو بحاجة إلى شفاعة المؤمنين له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى عليه أمة يبلغون 100 لا يشركون بالله شيئا كلهم يشفعون فيه إلا شفعهم الله فيه. وفي الحديث الآخر: من صلى عليه 40 شفعهم الله فيه الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك الصلاة على من عليه دين ابتداء زجرا، وهكذا لم يصلي على قاتل نفسه زجرا، وإلا فإن الصلاة جائزة عليهم، بل هي واجب كفائي يصلى عليهم ويدعى لهم. والدليل على أنه إنما تركها زجرا أنه قال: صلوا على صاحبكم. قال: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، لا ننزل أحد من أهل القبلة جنة ولا نار، أي نقول هذا الرجل من أهل الجنة وهذا من أهل النار، هذا الطائع من أهل الجنة وهذا العاصي من أهل النار، لا نقول بذلك، ولكن كما تقدم نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى، أي أن الناس يعاملون بما ظهر منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث. والله عز وجل قبل ذلك يقول: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أيها الناس، كنا نؤاخذ الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي، وقد انقطع الوحي من السماء، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وسريرته إلى الله، ومن أظهر لنا شرا لم نأمنه ولم نقربه وإن قال بأن سريرته حسنة. وفي الصحيح عن أسامة وجابر بن سمرة أن أسامة رضي الله عنه قتل رجلا بعد أن قال لا إله إلا الله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السيف. قال: أفلا شككت عن قلبه حتى تعلم قالها حقا؟ ثم ما زال النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليه هذا الصنيع، حتى قال أسامة: تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا ذلك اليوم. فلا نكفر مسلما، لأن تكفير المسلمين عظيمة. من قال لأخيه يا كافر فإن لم يكن كذلك إلا حارت عليه، أي رجعت عليه. ووصف المسلم بالكفر أو بالشرك أو بالنفاق يؤدي إلى سلبه كثير من حقوق الإسلام، ومؤداه إلى تحريم امرأته عليه، وإلى تحريم ميراث ولده له. لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، حديث أسامة في الصحيحين. ثم أيضا تنزيل الأحكام على الأشخاص بكفر أو شرك أو نفاق إنما يكون للعلماء الذين ميزوا وعرفوا متى يكفر الشخص، فإنه لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. وفيه أن الإنسان يعامل بما ظهر منه، ما دام مظهرا للخير فعامله بالخير. لا يجوز لك التنقيب ولا يجوز لك التتبع. يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذي المسلمين ولا تتبع عوراتهم. قال: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. في هذا رد على الخوارج الذين يخرجون على المسلمين بسيوفهم ويخرجون على أولياء الأمور، ولذلك قيل: ما ابتدع رجل بدعة إلا رأى السيف. وكذلك قال أيوب السختياني: جمعهم السيف، أو جمع فرقتهم البدع وجمعهم السيف. فكان من علامة أهل الزيغ والانحراف عن منهج أهل السنة والجماعة أنهم يرون الخروج على الحاكم المسلم، وهذا هو المراد بالسيف. وكانوا يخرجون كذلك على المسلمين بدعوى تغيير المنكر، وهم واقعون في المنكر. فأمة محمد ينبغي أن تحترم وتؤدى لها الحقوق. حق المسلم على المسلم 6: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. الحديث: فالواجب أن تؤدى الحقوق إليهم، لا يخرج عليهم بسيف ولا بنحوه، ولا يؤذون بكلام ولا بشتم ولا بنحوه، فإن لهم حقوق عظيمة. قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، وإن جاروا ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. هذه طريقة أهل السنة والجماعة. ومع ذلك تجد أهل البدعة والشناعة شنعون عليهم ويتكلمون فيهم بأنهم علماء حكومات، وبأنهم عملاء، وبأنهم كذا وكذا، وليسوا كذلك. فهم ينكرون المنكر ويعرفون المعروف، وهم يقدمون طاعة الله عز وجل على كل طاعة، لكن مع ذلك يرون الطاعة لأولياء الأمور المسلمين سواء كانوا أبرارا أو فجارا بالمعروف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، كيف أنت إذا كانت عليكم أمراء يأخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: صل الصلاة لوقتها ثم صل معهم تكن لك نافلة. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة أولياء الأمور في طاعة الله، وعدم الخروج عليهم أو التثوير عليهم أو الدعاء عليهم أو تجيش الناس عليهم، كل هذا لا يجوز. ولا ندعو عليهم، بل ندعو لهم، ندعو لهم. قال الإمام أحمد: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، وذلك لأن صلاح السلطان صلاح لرعيته، وفساد السلطان فساد لرعيته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، أشرار أمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم. فالإنسان يكون مع أولياء أمره على الوجه الذي شرعه الله عز وجل حفاظا على جماعة المسلمين. هذه المسألة ليست بالمسألة الهينة، فإنه من خرج على ولي أمره حتى بالتثوير بالسيف بأي شيء يحصل فساد عريض في المجتمعات. انظروا إلى المجتمعات المسلمة كم فيها من الفتن والقتل والقتال، ومبدأه الخروج على ولي الأمر بغض النظر كان برا أو كان فاجرا، فجوره على نفسه وضرره على نفسه. لكن إذا حصلت الثورة والعياذ بالله حصل الشر العريض والفساد الكبير. ولا ننزع يد من طاعتهم، يعني ما داموا مسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني. والله عز وجل يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر الله عز وجل بطاعته وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعطف عليها طاعة أولي الأمر لما في ذلك من صلاح الراعي والرعية. ولأن الطاعة لأولياء الأمور تجتمع بها الكلمة ويخنس بها الشيطان ويحصل بها الخير العظيم، ما لم يأمروا بمعصية بهذا القيد، لأن العلة هي طاعة الله عز وجل، والمقصد العظيم هو الرضا الله عز وجل. فإن أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة، ومع ذلك لا يخرج عليهم ولا يثور عليهم. فهذه مسألة أخرى. المسألة الأولى أنهم يطاعون في طاعة الله. المسألة الثانية ألا يطاع في معصية الله. المسألة الثالثة ألا يخرج عليهم بسيف ولا بثورة ولا بنحو ذلك ما داموا مسلمين، حتى وإن قدر أنهم كفروا وكفرهم أهل العلم، فالخروج عليهم بضوابطه حتى لا يقع الفساد العريض في المسلمين. وانظروا إلى ما حصل من خروج الناس على القذافي، ومن خروج الناس على بشار أسد، ما كان عليه أهل العلم من القول بتكفيرهم، ومع ذلك لما لم تتوفر الشروط التي يذكرها أهل العلم حصل هذا الشر العريض. فأهل العلم يقولون: لا يجوز الخروج على الحاكم إلا أن يكون كافرا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وأن يبدل بخير منه، وألا تكون الفتنة في المسلمين، وألا يبدل بشر منه، وأن يكون لدى المسلمين استطاعة. فالآن فتن عظيمة، نسأل الله السلامة. قال: ونتبع وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وهذا هو المأمور به: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. الجزاء من جنس العمل. ولا يقول قائل: أي لنا مثل أبي بكر وعمر. قال بعض أهل العلم: لا يصلح لهذا الزمان مثل أبي بكر وعمر. لو كان في هذا الزمان مثل أبي بكر وعمر لكان ذلك قدحا في حكمة الله عز وجل، قدحا في حكمة الله عز وجل. الناس في هذا الزمان لبعدهم عن الدين ما يتحملون أبي بكر وعمر، ما يتحملون أبي بكر وعمر، ربما يعني يقع منهم الفساد العريض بسبب إعراضهم عن حكم أبي بكر وعمر. فأبو بكر وعمر كان رجاله طلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد، خالد بن الوليد، وعمر بن العاص. كان رجاله ونساؤه من خيرة الأمة. أما عهدنا الراعي بعيد والمرعي بعيد. فالجزاء من جنس العمل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ونتبع السنة والجماعة في الاعتقاد وفي العبادات وفي المعاملات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. قال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وقال عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. والسنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، والجماعة هي جماعة المسلمين، ويدخل فيهم ابتداء الصحابة رضي الله عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فعليكم بالجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة لما يجر إليه من البلاء العظيم والفساد العريض وضعف الإيمان والاستقامات. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فرحون. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. بينما الخلاف شر. قال عبد الله بن مسعود: الخلاف شر. لما أتم عثمان بن عفان رضي الله عنه الصلاة في منى، قالوا له: لماذا تصلي خلفه؟ قال: الخلاف شر، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. والفرقة غير الفرقة. الفرقة هي التفرق والتحزب، فهو شر عريض على الأمة، يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وسبب لكل شر، نسأل الله السلامة. ونحب أهل العدل والأمانة، نحب المؤمنين الطائعين، لأن الله عز وجل يحبهم. إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فمن أحبه الله عز وجل ينبغي لنا أن نحبه، ومن أحب الله عز وجل وبادر في مرضاته ينبغي أن يحب، لأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأن يؤدي إلى الناس الذي يحب أن يؤدى إليه. فأهل العدل مع أنفسهم ومع غيرهم وقبل ذلك مع ربهم يحبون، وأهل الأمانة يحبون. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فهذه طريقة المؤمنين. ونبغض أهل الجور والخيانة، نبغضهم لبغض الله عز وجل للجور والخيانة، للظلم والخيانة، ونبغضهم لأنهم خالفوا شرع الله، ونبغضهم لأنهم اتصفوا بصفات مذمومة عند الله عز وجل ثم عند العقلاء. فالمحبة تكون للطائع. قال: ونقول: الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نهينا عن التكلف، نهينا عن التكلف. وقال عبد الله بن مسعود: أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم: الله أعلم. فتك العلم ما لم تعلمه إلى الله عز وجل، وتطلب العلم، واسأل أهل العلم، اسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ونقول: الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. بل تقول: الله أعلم في كل شيء، فالله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. ولذلك تجد بعض الشراح إذا ذكر بعض أقوال أهل العلم وبعدها يقول: والله أعلم. وهذا هو الصواب، لأن رد العلم إلى الله عز وجل مرقب فيه ومأمور به. وليس على الشك في بعض المسائل التي هي ثابتة، ليس على الشك، وإنما من باب التبرك بذكر اسم الله عز وجل. وفيه أن الناس لم يحيطوا بكل شيء علما، وإنما يعلمون ما علمهم الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان ينبغي له أن يرد المشتبه إلى المحكم. قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. قال: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. هذه مسألة فقهية، لكن لما خالف أهل البدع وهم الرافضة وزعموا المسح على الأقدام ونفى المسح على الخفين أتى بهذه المسألة، وأحاديثها متواترة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على خفيه في حضره وفي سفره، ووقت صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام بلياليهن، كما جاء عن 10 من الصحابة رضوان الله عليهم، منهم علي بن أبي طالب وغيره. فالمسح على الخفين سنة، خالف فيها أهل السنة أهل البدعة، ويكون المسح على ظاهر الخفين كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخفين أولى بالمسح من ظاهرهما، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرهما. وينبغي أن يكون المسح إذا أدخلهما على طهارة، أما إذا أدخلهما على غير طهارة فلا يمسح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. كما جاء في الأثر أي جاءت في الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. هذه أيضا من المسائل التي خالف فيها أهل السنة المبتدعة، وهو أن الحج والجهاد والجمعة والجماعة والعيد وغير ذلك من شعائر الإسلام ماضية مع أولي الأمر أبرارا أو فجارا، أما الرافضة والخوارج ومن إليهم فلا يرون جمعة ولا جماعة، وما ترونه الآن في إيران إنما هو ببدعة عندهم أحدثها لهم الخميني، وهي ما تسمى بولاية الفقيه، حيث جعل للفقيه مرتبة المهدي ومرتبة الإمام المعصوم، فيجوز لهم أن يجمعوا ويعيدوا، وإلا الأصل عندهم لا يجوز جمعة ولا جماعة ولا عيد ولا حج، حتى إذا حجوا إلى البيت الحرام هم لا يذهبون على أنه حج شرعي، وإنما يذهبون على أنه زيارة للمشاهد أو غير ذلك من الأمور. فلهذا يرى أهل السنة أن الحج والجهاد والجمعة والجماعة والعيد وهذه الشعائر ماضية مع أولي أمرهم أبرارا كانوا أو فجارا، وقد حج الناس مع الحجاج بن يوسف، بل حج في رفقته عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو من هو. لا يبطلهما إلا ما أبطل ما كان شرعيا، لا يبطل الحج كونك حججت مع أمير فاسق أو أمير ظالم، وهكذا لا يبطل الجهاد كونك جاهدت مع إمام ظالم أو إمام فاسق، وإنما يبطل العمل عدم الإخلاص وعدم المتابعة وغير ذلك من المبطلات الشرعية. فهذه مسائل يسطرها أهل السنة والجماعة من قديم الزمان للرد على أهل البدعة والشناعة، ولما في الخروج على أولي الأمر من المفاسد العريضة. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية والحمد لله.